بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصلاة. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وكنا قد وقفنا عند أدب هو من أعظم أداب الصلاة، وهو أدب الخشوع في الصلاة. وقد ذكرنا أن من أراد الخشوع فإنه لابد أن يعلم أن هذه الصلاة مشتملة على أقوال وعلى أفعال، وكلما اجتهدت في إدراك ما تقول من أقوال واستيعاب ما تفعله من أفعال، كلما كان ذلك أدعى إلى أن تعقل صلاتك حق العقل وتفهمها حق الفهم، وبذلك يتحقق لك الخشوع في الصلاة. فالصلاة قد مر معنا أنها أقوال وأفعال، تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وما يقوله المصلي إما أن يكون ذكرا لله سبحانه وتعالى من تكبير، من تسبيح، من تحميد، من قول لا إله إلا الله، من السلام والتحيات لله سبحانه وتعالى وللصالحين من عباده، وتشتمل أيضا كذلك على قراءة القرآن. فالصلاة أقوال فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا قراءة للقرآن، وفي هذه القراءة قراءة سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. قد مر معنا شيء من ذكر ما يقوله المصلي في سورة الفاتحة، فالمصلي يقرأ سورة الفاتحة ويدعو فيها، وقبل أن يدعو يثني على الله سبحانه وتعالى، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ثم يشرع في الدعاء بعد أن يثني على الله سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، وأنه هو الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، فيقول اهدنا الصراط المستقيم. فاهدنا هو دعاء واحد فقط، هو أنت الذي تدعو، ومع ذلك تأتي بصيغة التعظيم اهدنا. فوجه العلماء هذا التعظيم إلى معنيين: المعنى الأول أن كل عضو في جسدك يحتاج إلى هداية، فالسمع يحتاج إلى هداية، والبصر يحتاج إلى هداية، والجوارح تحتاج إلى هداية، فكانت بمجموعها تدل على حاجة العبد إلى أن يكون مهديا. وقيل وهو المعنى الثاني وهو الأصح أن هذا في مقام تعظيم الداعي، فالداعي هنا يعظم الله سبحانه وتعالى فيقول اهدنا، مع أن السائل واحد. هذا كقول القائل مثلا للملك يقول نحن عبيدك، مع أنه هو المتكلم، ونحن طوع أمرك ونحن طوع شورك ونحن في خدمتك، مع أنه شخص واحد يتكلم، لكن مقام التعظيم لابد فيه من معنى الجمع. فيقول الداعي في سورة الفاتحة اهدنا، وطلب الهداية هنا طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو دين الإسلام وهو القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، هذا هو الصراط المستقيم الذي أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إليه، فهو صراط مستقيم. وكلمة المستقيم تدل على معنيين، المعنى الأول أن هذا الصراط لا اعوجاج فيه لأنه مستقيم، والأمر الثاني أن من شأن الصراط المستقيم أنه يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذ الخطوط المتعرجة تؤخر العبد في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لأنها تنحرف يمينا وتنحرف شمالا، فهو أسهل وأقرب طريق إلى الله سبحانه وتعالى. فتقول اهدنا الصراط المستقيم، ها هنا السائل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وحاجتك إلى أن تهتدي إلى الصراط المستقيم هي أعظم حاجة، وذلك أعظم سؤال يسأله العبد لربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم، لأنك إذا هديت إلى الصراط المستقيم فقد حصل لك الفلاح وحصل لك النجاح في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاته أن يهديه إلى الصراط المستقيم. ولذلك الذي يسلك هذا الصراط المستقيم لابد أن يجد فيه من يعاديه ويجد فيه من يخالفه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرك في هذا الصراط بمن معك، فمن معك في هذا الصراط؟ معك في هذا الصراط الذين أنعم الله عليهم وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولذلك أنت تقول صراط الذين أنعمت عليهم، أي اهدنا إلى ذاك الصراط الذي سلكه الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك الذي سيسلك هذا الصراط لا ينتفت عنه يمنة أو يسرى، لأنك إذا التفت عن يمين هذا الصراط وعن شماله يقول العلماء أن سعيك في هذا الصراط سيضعف أو سيتأخر. قالوا له مثل، كمثل قالوا كمثل الكلب يعدو بالفريسة فيدركها. لماذا يدرك الحيوان مفترس هذه الفريسة؟ لأن هذه الفريسة كلما مشت نظرت إلى الخلف تباطأ سيرها، نظرت حتى تنظر هل اقترب منها، كلما نظرت إلى الخلف نظرة كلما ضعف سيرها نظرة، فيدركها الحيوان المفترس. ولذلك الذي يسلك هذا الصراط كلما نظر إلى الشبهات ونظر إلى الشهوات ونظر إلى الفتن ونظر إلى متاع الدنيا كلما سيكون سعيه وسيره في هذا الصراط سعيا ضعيفا. وضربوا له مثلا آخر، قالوا كمثل رجل خرج، وعندما خرج للصلاة وإذا بشياطين الإنس يضايقونه في الطريق، فهو إما أن يتأخر عن الصلاة ف فلا يصل إليها أو تفوته التكبيرة الأولى. وهذا كله بسبب أنه التفت إلى أولئك، ولو أنه مضى ولم يلتفت لأدرك الصراط، لأدرك الصلاة من أولها. ولذلك أنت في هذا الصراط لا تحزن ولا تبتئس، لأن معك خير البشر، معك في هذا الصراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك الله سبحانه وتعالى نسب في هذه السورة، في سورة الفاتحة التي أعظم السورة، هذا الصراط إلى من؟ إلى المنعم عليهم، مع أنه صراط الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في آيات أخرى نسبة الصراط إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، فنسب الصراط جل وعلا إلى نفسه، ولكن في هذه السورة نسبه إلى المنعم عليهم وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هناك دعاء آخر أيضا تكمل لهذا الدعاء، وهو أن يجنب صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. ونؤخر الحديث عن تتمة ما يقوله المصلي من أقوال في الصلاة فيما يتعلق بالفاتحة أو في بعض سور القرآن، وسنعرج على ليس على التفسير القراءة، لأن القراءة متنوعة، لكن كيف يفهم المسلم القرآن إذا قرأه في الصلاة؟ ما الذي يعينه حتى يفهم القرآن، حتى يتأمل القرآن، حتى يصل إلى فهم هذه الكلمات التي يقرأها من كلام الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي أحد الأخوة على خلاف معي بسبب الميراث، ويقول حاولت أن أصله وأتصل به. نعم نعم، أنا مكالمة. أخ محمد فضل. نعم فضل أخ محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
الله يطول عمرك.
الله يبارك فيك، الله خير، الله يحفظك.
طال عمرك، عندي سؤال شوية يمكن طويل.
نعم تفضل.
عندنا ريال يعني نصراني من زمان، وتزوج حرمة مسلمة وأعلن إسلامه. خلال فترة زواجه امتدت يعني تتكلم عن 35 سنة، هذا الرجل كل أفعاله يعني لا تمد للإسلام بشيء. لا زال نصراني، يشكك في الإسلام، ينتقد الإسلام، يعني حتى اليوم عندنا نحن السوشيال ميديا والتلفونات، تلفونه حاط عيسى مخلصنا، يعني كل ما فيه لا زال نصراني، كل ما فيه كل أفعاله. صلاة طبعا ما يصلي إلا إذا كان نفاق، يعني نحن نشوفه نعرفه، لأن نحن يعني نعرف الشخص هذا، فكل أفعاله يعني خارج عن الإسلام، ويتعمد أنه ينتقد الإسلام، مسجاته، كلامه أن الإسلام صحيح، يعني كل ما يوحي إلى لا إسلام هو يتبنى. يعني سؤالي أنا، هذا الرجل رغم أنه أعلن إسلامه قبل الزواج من المرأة المسلمة، هل نعتبره مسلم أو هل نعتبره أن هذا الزواج في شك؟ لأن الرجل بعيد عن الإسلام، غير أنه ينتقد الإسلام، غير أنه ينتقد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مش صحيح، أنه يعني اتجاه آخر عن الإسلام. يعني هل هذا الرجل
يعني تقصد هل أسلم لأجل الزواج من هذه المرأة؟
فقط هو أنا هذا اللي هذا أنا متيقن، لكن طبعاً واحد فهمته، لكن كنا في حالة توحي لهذا
إن شاء الله.
طيب طيب، يعني عنده أولاد.
طيب زوجته شو تقول عنه؟
لا لا، زوجته يعني أتكلم عن زوجته، حرمة كبيرة يعني فيها جهة من هاي الناحية، ناحية الدين، وعياله يعرفون أنك عياله عنده عيال قبل، لكن الشخص يعني اللي يعرف الإسلام نعرف أن هذا الشخص
زين. شو حكم الأولاد على أبوهم؟
ما لا على أمهم تقصد. اللي هو عنده يعني هو عنده البنات منها بنتين.
أيوة شو حكم أفهم بس شو حكم الأولاد أو البنات على الأولاد؟ الأولاد يعني البنات والبنين يعني معنى الأولاد يعني البنين
والبنات. ما ينتقدون لأنهم يعني ما عندهم تمسك بالإسلام أو أنهم ما عندهم الفقه أو ما عندهم الخلفية الإسلامية يعني بعدين يخافون يجرحون أمهم أو لكن أنا كشخص أشوفه ورجل هذا يتواصل معي كل ما يوحي إلى لا إسلام موجود فيه حقيقة يعني.
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
نبغى نعرف يعني هل الزواج هذا صحيح أو إنه
إن شاء الله.
جزاك الله خير
أخ محمد الله يحفظك تسمع إن شاء الله الرد. فضل الشيخ معنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عمر تفضل.
الله يسلمك. لو سمحت بس عندي سؤالين بعد
إذنك. نعم.
السؤال الأول بصلاة الجمعة السؤال الأول بالنسبة للدعاء لما الإمام يدعي آخر الخطبة هل نرفع إيدينا أو لا؟ لأنه سمعت سابقا أنه يقول لك ما كان من سنة الصحابة أو شيء يرفعون إيديهم أثناء الدعاء. فبس الحكم بعد إذنك. الشغلة الثانية موضوع اللي هو اللي هي تحية المسجد. أيضا سمعت أنه أنت لو دخلت حتى لو الإمام على المنبر لازم تصلي تحية المسجد. فهل الكلام صحيح أو لا؟ شكرا جزيلا.
إن شاء الله. زاك الله خير خمر تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. الشيخ سؤال الأخ محمد يقول رجل غير مسلم على دين يقول النصارى ويقول أسلم ثم تزوج بامرأة مسلمة فيقول خلال هذه الفترة بعد أن تزوج يقول لا نراه يعني متمسك بالإسلام أكثر يقول من 35 سنة لكنه يعني الذي نراه على ظاهره الظاهر يقول الذي نراه ونسمع منه وأفعاله كلها يقول أنه لا زال على دينه فيقول ما حكم زواجه من هذه المرأة ويقول هل هذا الشخص بهذه الطريقة يعتبر يعني يعتبر زواجه صحيحا أو لا؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمقصود من هذا البرنامج ليس هو الحكم على الناس بإسلام أو الحكم عليهم بالكفر أو الخروج عن الملة المقصود هو الجواب على ما يحتاجه الناس من أسئلة وفي مثل هذا السؤال متى ما ثبت إسلامه بيقين وهو أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد فهم هذه الكلمة وما تقتضيها فإنه قد ثبت إسلامه وبناء عليه فيعطى في بسبب هذه الكلمة التي قالها أحكام المسلمين فيعامل في الظاهر على أنه مسلم أما إذا ظهر خلاف ذلك بأن ظهر أنه منافق أو أنه ملحد أو أنه إنما قال هذه الكلمات حتى يتزوج بامرأة مسلمة فهذا مجاله الرجوع إلى من يحكم عليه بعد ذلك من المختصين وهم
القضاء
يعني يرفع أمره إلى القضاء وإلى الجهة المختصة كي تتولى هي الفصل في قضية هل هذا الزواج صحيح أو ليس بصحيح بأن ترفع عليه زوجته أو يرفع عليه أبناؤه أو ترفع عليه دعوة أنه ملحد أو نحو ذلك ثم يأخذ القضاء إجراءه ويتثبت مما يقوله مما يتصرفه مما يظهره ثم بعد ذلك يحكم عليه أما أن نحكم عليه نحن أو يحكم عليه الناس بحكم مجرد قد تكون عنده بعض الشبهات التي تحتاج إلى إزالة وما أكثر هذه الشبهات التي يطلقها أولئك المعادون لدين الإسلام من شبه هي في النهاية لا تعد إلى كونها شبهات يعني من علم الثوابت أرجع كل هذه الشبهات إلى الأصول وإلى الثوابت فتزول بحمد الله سبحانه وتعالى ولا يبقى منها شيء. ولكن ضعاف النفوس قد تنطلي عليهم بعض هذه الأفكار وبعض هذه الشبهات فتحتاج إلى إزالة وتحتاج إلى تنقيح، خصوصا إذا كان الشخص المتكلم يعني يتكلم بالعربية فإن إيصال الكلمة الصحيحة يكون سهل، كما كذلك أيضا إيصال الكلمة السيئة يكون له سهل، كذلك أيضا إيصال الحق وبيان الحق وإزالة الشبهة أن يكون سهل أسهل بكثير من أن يكون التعامل مع غير العرب. إذن فالمسألة ليست مسألة حكم أشخاص على أحد، أنت بإمكانك أن إذا ظهر منه شيء أن تعتزله، خصوصا إذا كان يتكلم ويلقي الشبهات. هل الدور يكون على الشخص وهو أن يبتعد عنه وأن إذا كان يتكلم فيه يحذر منه ومن هذه الأفكار، ولكن إذا كان الموضوع لا يمس الشخص بنفسه وإنما يتعلق بأسرته التي قد يكون هو قريب منهم أو أحد الأقرباء، هنا بإمكانك أن ترجع للجهات المختصة وترفع دعوة قضائية بما يحمله من أفكار تخرجه عن دين الإسلام. أما أن نحكم على الناس بالكفر والردة والخروج من الدين فإن هذا الحكم ليس لأفراد الناس، لكن لأفراد الناس أن يبتعدوا عنه وأن يتجنبوا لما يلمسونه من ما يتكلم به أو ما يكتبه أو ما يتصرف به من تصرفات تخالف دين الإسلام. وهذا أمر شخصي لا أمر عام يتعلق بذات هذا الشخص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم معنا مكالمة. نعم الأخ عمر يسأل عن حكم يقول رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء يتعلق بخصوص رفع اليدين، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في استسقاء الجمعة. قال الصحابي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فرفعنا أيدينا. فالأصل في خطبة الجمعة هو عدم رفع اليدين إلا في الاستسقاء، وليس ذلك من باب التحريم وإنما من باب أن هذا هو غالب فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوارد عنهم أنهم إنما رفعوا أيديهم عند الاستسقاء، فرفع المأموم يده تبع لرفع الإمام. ولو أن المأموم رفع فلا ينكر عليه ولا يقال بأنه قد ابتدع أو أساء، لا، غاية ما نقول أن هذا الفعل غير وارد، فمن فعله فلا ننكر عليه، ومن لم يفعله فإنه وافق الأصل. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادل، تفضل.
فضيلة الشيخ أخونا الدكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك، حياك الله يا أبو عادل.
أخونا أحمد نور والمستمعين الكرام. أنا يعني أتكلم بعكس الأخ اللي أتكلم قبل قليل، في واحد كان حتى يدرسنا إنجليزي، كان إنسان يعني ملتزم جدا جدا، صح أنا ما طولت عندهم هناك فترة طويلة، لكن كان ملتزم، كان حتى يوم نحن نوصل إلى وقت آذان المغرب لنصير من بعد العصر نحن عشان نتعلم لغة الإنجليزية في المساء، كان والله هو اللي يقيم بنا صلاة شو اسمه صلاة المغرب. وفي واحد كان في الفريج بعد أسلم كان ملتزم في جميع الصلوات خصوصا الصباح والعشاء، يعني في ناس هذا. بس أنا أعتقد أنه يرجع يعني الصحبة الصالحة، لابد أن يكون مع هؤلاء لفترة طويلة أو لفترة ما الصحبة الصالحة. سؤالي يعني حكم كثرة الحركة في الصلاة، والحركات هذه مختلفة مش بحركة باليد فقط، يعني لا يروح وراء يجي قدام يجي يضربك انت كتف مره على اليمين مره يضرب الثاني الكتف على اليسار وهكذا. وبعدين ايضا الازعاج، يعني ممكن هذا اللي واقف جنبك يعني يسمع في الصلاه السريه يسمع العالم ككل، يعني حتى بعضهم يوم يقرا القران قبل الصلاه يعني ما بين الصلاتين هذا يعني صوت عالي لدرجه الاسبوع الماضي يوم الجمعه واحد ناري قال يا اخي ازعجتنا انت، اوكي تقرا الصلاه تقرا القران وهذا بس تقرا في سرك يعني لان في ناس حواليك موجودين. وبعدين يا ما انتم نبهتوا يا ما استاذ سالم نبه ويا استاذ دكتور عزيز فرحان نبه الاطفال قبل بعد صلوات ما بل بعد الجمعه في بعض الصلوات يعني لما تصلي مزعجين جدا، يعني مو بالصوت بالحركه ما. خاصه اذا كانوا اثنين تقولون في المسجد يلعبون كره قدم. جزاكم الله الف خير.
جزاك الله خير الله يحفظك بعد تسمع السلام عليكم. الله تحياك الله. عليكم السلام. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
والي طوب عملك في صلاة الجمعة هل السنة ركعة ركعتين أو أربعة؟ أنا ناس عليهم يدخل المسجد يتموا يتسننوا إلين غاية يقيم الخطيب، هل جائز هذا ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ عمر يقول إذا دخلت المسجد والإمام على المنبر يخطب هل يقول أصلي تحية المسجد؟
نعم، إذا دخل المصلي في يوم الجمعة والإمام يخطب فإن السنة في حقه أولا أن يبدأ بصلاة تحية المسجد، ولكن يتجوز في هذه الصلاة ولا يطيل فيها وإنما يكتفي بها بما هو واجب، كان يقرأ الفاتحة ويركع ثم إذا ركع فإنه يسبح تسبيحة واحدة وهكذا، فإذا رفع كذلك حمد الله ثم إذا سجد سبح تسبيحة واحدة وهكذا مع الإطمئنان في بقية الأركان. إذن فالسنة لمن دخل يوم الجمعة أن يبدأ أولا بتحية المسجد، بل إن حديث تحية المسجد إنما ورد في أشهر ألفاظه في يوم الجمعة، فإن سليك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة جلس فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الخطبة، قال له يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فمن الحديث الوارد في تحية المسجد هو الحديث الوارد في من جلس في يوم الجمعة من غير أن يبدأ بتحية المسجد. إذن لكن هذه الصلاة لا يطيل فيها وإنما يتجوز فيها حتى يدرك الاستماع لخطبة الخطيب، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعد يقول ما حكم كثرة الحركة في الصلاة والتقدم والتأخر ويقول الإزعاج في الصلاة، والبعض يقول أيضا يرفع صوته بالقراءة وبالذكر في السرية، فيقول ما حكم هذه الأمور في الصلاة؟ هل هي مبطلة للصلاة؟
قبل أن نجيب على السؤال الذي سأله الأخ بعيدة، هو تكلم عن جزئية مهمة فيما يتعلق بالتعامل مع المسلمين الجدد. التعامل مع المسلمين الجدد لابد أن يكون له طبيعة خاصة، لأن هؤلاء يحتاجون في بداية إسلامهم إلى من يأخذ بيدهم ويثبت هذا الإسلام في قلوبهم، لأن بعضهم ربما أعجبه شيء عن الإسلام فلأجل إعجابه بهذه الجزئية في الدين دخل، ثم بعد ذلك إذا لم يتلقفه أهل الخير وأهل الصلاح ومن يعني يرغب في هداية أولئك ربما يحصل له الارتداد والرجوع إلى ما كان عليه من الدين السابق، خصوصا بعض يعني يرى أن هذا الدين يعني دين يحث على الرحمة ومساعدة الناس والشفقة عليهم، ثم بعد ذلك بسبب هذه المعاني الطيبة في هذا الدين يدخل الدين، ثم بعد ذلك يترك ولا أحد يأخذ بيده فيبقى على هذا الأمر، ثم إذا لم يأخذ أحد بيده ربما رجع. ولذلك الذي وفق إلى أن يهتدى عليه يد على يديه أحد من الناس فإنه لا يقف عند مجرد تلفظ هذا بالشهادتين، وإنما يواصل معه ويعلمه، لأن مبادئ الإسلام وأركانه ومحاسنه كثيرة جدا. إذا أتيت إلى ما يتعلق بالتوحيد فإن هذا الدين قد ترك عبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من هذه المعبودات التي لا تستحق أن تكون معبودة، من نار، من شجر، من حجر، من بشر، من شياطين، كلها لا تستحق أن تكون معبودة، وإنما هي مخلوقة. وكذا نظرنا في محاسن الدين فيما يتعلق بأصول الأركان وأصول الإيمان، نجد أنه لبى ما يحتاج إليه القلب ولبى ما يحتاج إليه الجسد. فما يحتاج إليه القلب من تحقيق أركان الإيمان وأركان الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، جانب روحي يشبعه الدين في من ينتسب إليه، وكذلك أيضا لابد أن هناك جانب عملي، إذ أنه لابد أن تنقلب الممارسة الروحية التي قويت إلى ممارسة عملية في الظاهر. وهذا يستدعي أن يلتزم بهذه التعاليم العملية التي هي من صلاة ومن زكاة ومن صيام، وكلها تصب في تحقيق هذه المصالح المتعلقة بالروح، المصالح المتعلقة بالجسد. مثلا الصلاة هي عبادة بدنية وأيضا هي روحية، كل عبادات فيها جانب البدن وجانب الروح، لكن بعضها يجمع بين البدن والمال كالحج، وقد تكون زكاة متعلقة بالمال، مجرد إخراج هذه الزكاة. إذن هناك محاسن متعلقة بالأركان، وكذلك أيضا محاسن متعلقة بالأخلاق والسلوك. فما من خلق حسن إلا وتجد الدين يأمر به ويعززه ويبثه في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق. هذه كلها معاني يحتاجها إلى من يسلك هذا الدين وأن يعزز فيه. والحمد لله عندنا جهات تختص برعاية المسلمين والاهتمام بهم، فلا بد أيضا أن يحال أولئك إلى تلك الجهات. ما يتعلق بسؤال الأخ بعيدة فيما يتعلق، نبدأ أولا ما يتعلق بالحركات. الحركات في الصلاة متنوعة، قد تكون الحركة واجبة، قد تكون الحركة واجبة في الصلاة، كأن يتحرك لإنقاذ روح أمامه، فهذه حركة واجبة في الصلاة. وقد تكون الحركة مستحبة في الصلاة، كأن يحتاج إلى إزالة شيء أمامه اعترضه، هذه حركة مستحبة لأنها أو حركة تحقق مقصودا من المقاصد في الصلاة، أو تدفع سوءا عنه لم يؤدي إلى إيذائه، ولكن هي سوء عنه فتحرك لأجل هذا الأمر، فهذه حركة مستحبة. وقد تكون هذه الحركة حركة مباحة، كان يحتاج الإنسان مثلا، يعني الصلاة ليس الإنسان صنم في الصلاة ولا يستطيع الحركة بتاتا، لا، وإنما قد يحتاج، جاءته حكة في عيني، نقول له أنت قف ويعني احبس نفسك عن هذه الحكة، ويكون الذهن مشغول طوال الصلاة بس لأجل أن يحك هذا، هذه حركة مباحة في الصلاة، وخصوصا إذا لم تكن كثيرة، فهذه من جملة الحركات المباحة في الصلاة. وهناك حركة مكروهة، أن يتحرك الإنسان حركات لا داعي لها، كأن تكون نوع من أنواع العبث، كأن يعبث بلحيته ويعبث بغترته ويعبث بجسده في الصلاة، هذه حركة مكروهة لأنها من جملة العبث في الصلاة. وهناك حركة محرمة تبطل الصلاة، وهي الحركة الكثيرة التي تخرج المصلي عن هيئة المصلي، كان يذهب ويتحرك ويتجول وهو يصلي، هذه حركات تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن لأنها تخرج المصلي عن حقيقة الصلاة. للصلاة أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فهو ملتزم بمكان ما يذهب ويروح ويرفع السماعة ويكبر ثم يرجع مرة أخرى هذه ليست صلاة، هذا لعب وعبث. فمثل هذه الحركات حركات تبطل الصلاة إذا كانت هذه الحركات كثيرة متوالية تخرج المصلي عن هيئته. ولكن إذا كانت الحركة يسيرة وحركة احتاج لها أو تأذى بسببها فاحتاج، كأن يطرق الباب أحد فيتقدم لكي يفتح له الباب والباب مغلق، كان يفتح القفل فقط مثلا، أو الطفل حين يحتاج إلى أن يحمل في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زيد، إمامة وهو حامل أمامة ابنة زيد زينب رضي الله عنها في الصلاة ويحمل ابنته وحفيدته. فها هنا الحمل، ها هنا في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وكذلك عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: كنت أصلي ورجلاي معترضة في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي. فهذه حركات هي من جملة الحركات المباحة، فالحركة لا يعطى لها حكم واحد، وإنما بحسب هذه الحركة وبحسب مقتضاها تتناول هذه الأحكام الخمسة من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. والله وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة لرفع الصوت في السرية، البعض يرفع في الذكر مثلا أو في القراءة.
نعم، هذه من جملة الأخطاء من بعض المصلين هداهم الله، وهو أنه يجهر بقراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. هذا الأمر لا يجوز، لأن الجهر هنا يسبب إشكالتين أو يسبب مشكلتين. الإشكال الأول أنه يخلط على القارئ قراءته، يعني إذا أحد يرفع صوته وأنت لا تستطيع أن تقرأ، ويصب عليك أن تقرأ بسبب إزعاجه بقراءة، فأنت لا تستطيع أن تقرأ إلا إذا رفعت الصوت. فهذا تنازع في الجهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والأمر الثاني أنه يمنعك من التأمل والتفكر إذا كان يرفع صوته وأنت تقرأ، فكيف لك أن تجمع بين الفهم لما تقرأه وبين القراءة بسبب تشويش من يرفع صوته بالذكر أو الدعاء. ولذلك الإنسان إذا قرأ في السرية فإنه يقرأ قراءة يسمع بها نفسه فقط، فيحرك شفتيه ويسمع نفسه ولا يجهر بالقراءة والتلاوة خصوصا وهناك أناس حوله. أما إذا كان الإنسان لوحده أو كان يقوم الليل وليس هناك من أحد ينزعج بالتلاوة، فإنه يشرع له أن يقرأ وأن يسمع نفسه وأن يرتفع صوته قليلا، لأن هذا يتناسب مع الوضع الذي هو فيه، وهو أن قراءة الليل فيها رفع للصوت، لكن لو الصوت لا يزعج النائم، وكذلك أيضا لا يعني يكون الصوت منخفضا بحيث يأتيه النوم. فهو يحقق المقصود بالرفع، ففي موضع يرفع ويشرع له أن يرفع صوته، وفي موضع لا يشرع له أن يرفع صوته وإنما يخفض صوته بحيث يسمع نفسه ولا يزعج من حوله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله أو سؤال بعيد أيضا يقول: بالنسبة لتوجيه نصيحة بالنسبة لإحضار الأطفال في المسجد وما يحصل من هؤلاء الأطفال من إزعاج ولعب.
بالنسبة لحضور الأطفال إلى المسجد، الأطفال إما أن يكونوا مميزين وإما أن يكونوا غير مميزين، وأولئك المميزين يتفاوتون كذلك أيضا. أما إن كان الصبي غير مميز، أي لا يفهم ولا يعقل، وربما لوث المسجد وربما عبث وبكى وصاح في المسجد فشوش على الناس صلاتهم، فمثل هذا لا يحضر إلى المسجد ولا يؤتى به إلى المسجد. لماذا؟ لأن إتيانه يكون سببا في إزعاج المصلين، والأمر يزداد سوءا إذا كان هذا في يوم الجمعة في صلاة الجمعة، فإن الناس لن يتمكنوا من سماع الخطبة مع بكاء هذا الصبي، ويستطيع الأب أن يأخذه ويخرج به خارج المسجد ومع ذلك يمتنع. وأنا أنبه إلى هذه المسألة، وهو أن الصبي إذا بكى بكاء كثيرا وأزعج من في المسجد، فإنه يشرع للأب أن يقطع صلاته ويأخذ الابن ويذهب به إلى أمه أو يخرجه خارج المسجد حتى يهدئه، إذ ليس من المصلحة أن تفسد صلاة جميع المصلين لأجل أنه يبقى هو في صلاته. فهناك داع يدعو إلى أن يقطع الصلاة وهو بكاء هذا الصبي الذي لم ينقطع، فيأخذه ويقطع الصلاة ويخرج به، ثم بعد ذلك هو إذا وجد جماعة في المسجد صلى معهم جماعة مع الجماعة الثانية، وإلا صلى لوحده أو رجع إلى بيته وصلى الصلاة، لكن يترك هذا الصبي يبكي طوال الصلاة ولا يستطيع الناس أن يصلون، وبعد ذلك ينظرون الناس إليه شزرا ويكون محل النظر وهو يتضايق من نظر الناس إليه. كل هذه المفاسد بسبب أنه ترك الصبي يبكي ولم يقطع الصلاة. إذن عندنا تعامل أول مع إحضار هؤلاء الصبيان إلى المسجد، أن هؤلاء الصبيان غير مميزين لا يحضرون إلى المسجد، والأمر الثاني أنه إن حضر معه وبكى وأزعج فإنه يأخذه وينصرف أو يحمله في الصلاة، إذا كان الموضع يتعلق بالحمل ويسكت يحمله في الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إمامة بنت زينب لأبي العاص. فإذا عندنا هؤلاء الصبية غير المميزين، عندنا الصبية المميزين الذين يميزون. هؤلاء أيضا يتفاوتون، منهم من يكون تمييزه ضعيفا، أي ويأتي يصلي ولكنه ربما يعبث في الصلاة، فهذا له تعامل مختلف عن تعامل الصبي العاقل المميز الملتزم بالصلاة. هذا أحيانا يحتاج إلى أن تفرق بينه وبين أخيه، يعني إذا وقفت جعلت أحدهم على اليمين والآخر عن شمالك خلاص استقامت الصلاة. فحضور هؤلاء إن حضروا لأنهم لا يعبثون ولا يلعبون وهم مميزين سيحضرون في الصلاة، هذا أمر طيب، يعني لا ينبغي أن يتأفف ويتضجر الناس إذا رأوا صبيا مميزا، خصوصا مثلا يكون عمره 10 سنوات أو 12 سنة، هذا مميز ويفهم الصلاة ويصلي من أول الصلاة إلى آخرها. فإذا حضر لا يتأفف الناس منه، خصوصا إذا لم يكن خلف الإمام، بالعكس لابد هؤلاء يشجعون ويدربون على الحضور مع الناس في المساجد. لكن قلت أن حتى هؤلاء الصبية الذين يميزون أحيانا إذا التقوا مع بعضهم البعض لعبوا وعبثوا، فإما أن يفصل بينهم الأب أو يأتي الداخل الذي يصلي يقف يدخل فيما بينهم أو يقول لهم يشير لهم لا تلعبوا ولا تعبثوا تأدبوا في الصلاة. هؤلاء أبناؤنا وأبناء أهلنا يحضرون الصلاة، لابد أن نشجعهم وأن نوجههم كذلك بحيث أن يكونوا هؤلاء الصبية في بعد السنوات سيكون هم شباب هذا المسجد ويكونون من أهل المسجد، وذلك لأننا شجعناهم وعودناهم وكافأناهم وكنا داعمين لهم، ولا نتضجر حتى وإن حصل منهم شيء من هؤلاء الذين هم يعقلون وميزون، حتى وإن حصل منهم شيء لا ينبغي أن يعنفوا أو يعنف الآباء، وإنما يشجعون ويعلمون ويقول لهم هذا مكان للصلاة ومكان للعب ومكان للعبث، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، فتكون أنت بمثابة الموجه والأب سيسعد إذا رأك توجه، أما إذا رأك تعنف سيحصل الخلاف بينك وبين والد هذا الصبي، كما هو الحاصل للأسف الشديد في بعض الأماكن وفي بعض المساجد، تكون المشاكل بين الإمام وبين آباء أولئك بسبب انعدام التوافق فيما يتعلق بهؤلاء الصبية الذين في المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح لأبنائنا وبناتنا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عبد الله. يسأل عن صلاة الجمعة، يقول هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ يقول البعض إذا دخل المسجد بدأ يصلي إلى أن يصعد الخطيب على المنبر.
ما يتعلق بيوم الجمعة، ليس ليوم الجمعة سنة قبلية، وإنما قبل الجمعة نفل مطلق. نفل مطلق يأتي ويصلي الإنسان ما شاء من الصلوات، أما بعد الجمعة فإن السنة أن تصلى أربعا، سواء ركعتين في المسجد أو أربع في المسجد أو ركعتين في البيت، فالسنة في يوم الجمعة أن تصلى أربع. أما قبل الجمعة فلك أن تصلي كما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون ما شاءوا من الصلوات إلى أن يقوم الخطيب على المنبر.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.